بلدي بدء الناس. الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات فتاوى. أيها السادة، في هذه الحلقة المهمة أتشرف وأشرف وأفخر وأفاخر أن أكون بصحبة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة دمياط. مولانا منور المكان وأسعدت الزمان ودوما النور على أنوار. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك ويرفع قدرك ويديك الصحة طول العمر.
بارك الله فيكم.
عالم وأديب وشاعر كبير كبير كبير.
أحسن الله إليكم.
ربنا يرضى عنك.
وأعتبر استضافتي من قبل حضرتك.
الله يحفظك يا دكتور.
أعتبرها شرفا.
ربنا يبارك عمر فضلتك.
وأثني بهذه المناسبة على أدائكم المتميز.
الله يرضى عنك، ده شرف كبير.
ولغتكم الراقية.
ربنا يرضى عنك دكتور.
والمودة التي تبذلونها مع ضيفكم، فتقطعون المسافات التي تفصل بينك وبين الضيف بشكل سريع ولطيف وجميل، وكلها مواهب أعطاها الله لك.
ربنا يبارك.
أسأل الله عز وجل أن يأجرك عن هذه الرسالة التي تقدمها في قناة الرحمة خير الأجر والثواب بإذن الله، وأن نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. اللهم أمين.
دكتور، يعني هذه الشهادة أنا أضعها في السي في بتاعي كما يقولون، لأن يعني شهادة مش من أي حد، شهادة من أستاذ الأساتذة ومن عالم كبير.
أقولها وأنا
وعالم شمولي بقى في اللغة والشريعة والآداب.
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يرضى عنك يا دكتور.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وهذا ظني بكم.
ربنا يبارك ومرحبا.
وشهادة أدلينا بها لله عز وجل. ليست وليدة ليوم وليلة، ولكننا نشاهدكم على شاشاتنا الغراء منذ سنوات الآن وأنتم تؤدون الرسالة.
الله يحفظك يا دكتور.
احترام الضيف يا دكتور محمد مهم جدا جدا، يعطيه مزيدا من المرونة والراحة والطمأنينة، تمكنه من تمام الإجابة على سؤالك، بل وتفتح عليه جديدا لم يكن واردا عنده. وهذه من مهارات المذيعين، والحمد لله أنت مؤهل علميا ومهنيا ودراسيا، فربنا يجزيك كل خير ولا يحرم هذه القناة من جهودكم المباركة.
مرة ثانية بكرر شكري وتقديري وعرفاني وامتناني لحضرتك.
شكر الله
على أن تفضلت وتكرمت وجدت علينا بهذه الدقائق المهمة جدا جدا.
الله يكرمك.
وبالنسبة لي هي حلقة فوق العادة وشرف كبير ما كنت أحلم به حقيقة والله.
شكرا.
ربنا يبارك من فضلتك سيدنا.
شكرا جزيلا.
سيدنا الإمام، لدينا كثير من التساؤلات الواردة إلينا من السادة المشاهدين من خلال يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام واتساب قناة الرحمة، وسائلة تسأل وتقول: سيدنا، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في بيت بني بالرشوة؟ هكذا تقول.
هل تجوز الصلاة في بيت بني
بالرشوة؟
بالرشوة أو من الرشوة؟
الصلاة
ذاتها صحيحة إن شاء الله.
نعم.
شريطة أن تؤدى بأحكامها بأركانها بواجباتها وسننها على الوجه الأكمل، وتقصد بها إرضاء رب العالمين تبارك وتعالى، سيعود عليها الأجر الذي ترجوه إن شاء الله.
نعم.
أما الذي بنى بيتا من الرشوة فهذا أمره مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء الله حاسبه وإن شاء الله عفى عنه. لا نريد أن نتألى على ربنا في ذلك، ولكننا نحذر كل المسلمين والمسلمات من اللجوء إلى كل أساليب الرشوة التي حرمها الإسلام الحنيف. أما الصلاة التي تتحدث عنها ابنتنا الكريمة فهي صحيحة من الناحية الشرعية إن شاء الله.
يعني هذه مسألة وهذه مسألة.
هذه مسألة وتلك مسألة.
نعم
أخرى.
نعم نعم نعم. ربنا يبارك فيكم وفضلتك.
تفضل.
سؤال صعب ورد إلي الآن، صعب جدا جدا اجتماعيا، ولعل من توفيق الله أنه ورد إليكم يعني في هذه الحلقة. يقول: ابني يضربني وهذا يدفعني للدعاء عليه، وبعدما أهدأ ألوم نفسي أنني دعوت عليه. فهو يسأل بقى دكتور عن حاجة تانية خالص، بيقول: هل ربنا بيستجيب دعائي على ابني؟
من الدعوات المستجابات دعاء الوالد على ولده.
نعم.
والوالد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المسافر ودعوة الحاكم العادل ودعاء الوالد على ولده. الوالد لا يلجأ للدعاء على ولده إلا إذا وصلت المعاناة عنده مع ولده إلى ذروتها، إلا إذا هضم أباه حقه، إلا إذا آذى أباه وأسمعه ما يكره، إلا إذا حرم أباه من حقه ولجأ إلى أساليب التعنيف التي لا تليق بمقام الوالد أبدا. إذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة ودعا الرجل على ولده، فمش أغلب الظن، من المؤكد أنها مقبولة إن شاء الله، لأنها دعوة مظلوم والد، يعني ليست دعوة مظلوم فقط، وإنما مظلوم ووالد من جهة أخرى، ووالد كان ينبغي أن يكرم وأن يكون موضع تقدير واحترام ومحبة من قبل ولده. فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه مع الوالد، فاستعان الوالد ولجأ إلى الله عز وجل لينتقم له. أقول يا ويل هذا الذي أقدم على هذا التصرف الأحمق مع أعز الناس، أو مع ما كان يفترض أن يكون أحب الناس إلى قلبه. أما أن يأتي بعد ذلك وأن يعلن ندمه على ما دعا به على ولده، وطبعا والد وله قلب وهذا ولده، ولا يريد لولده أن يمس بسوء، مسألة أن يعود إلى الله عز وجل ليدفع عن ولده الأذى أو ليدفع عن ولده ما يمكن أن يترتب على الدعوة عليه، هذه مسألة أخرى. يعني لا أستبعد مطلقا، لا أستبعد أبدا أن يستجيب الله لدعائه لمصلحة ولده حتى يدفع عنه الشر الذي تسبب فيه. لا أستبعد أبدا القبول من الله عز وجل، لأنه قلب والد ودعوة والد. فنحذر أبناءنا، يعني والله يا دكتور محمد، كثيرا ما أفكر في موضوع بر الوالدين حتى أنظر إلى نفسي على أن الله تبارك وتعالى قد خلقني في هذه الدنيا خادما أمينا، يعني وظيفتي في هذه الدنيا أن أكون خادما أمينا لأبي وأمي في المقام الأول،
بنرفع قدرك.
نعم، وأن أؤدي واجبي نحو كل منهما، وأن أطمئن في كل يوم قبل أن أضع رأسي على الوسادة. وهذه وصية ذهبية لكل أبناء وبنات المسلمين، لا تضعوا رؤوسكم على الوسادة آخر الليل أو قبل النوم إلا وقد اطمأن كل منكم على أن أباه راض عنه وأن أمه راضية عنه، هنيئا لمن بات هذه الليلة.
نعم.
وأبوه راض عنه.
ربنا يرضى عنك يا دكتور.
نعم، اللهم
يعطيك الصحة طول العمر.
تفضل.
يسأل ويقول: قرأت عبر محرك البحث أن الشافعية أجازوا إتيان المرأة في الدبر.
أعوذ بالله. لعله واهم، ولعل النص يجوز أن يأتي الرجل أهل بيته، أعني زوجته، من جهة الدبر، يعني من الناحية الإيه؟
من الخلف وليس في الدبر،
ولكن في المكان الذي أحله الله اللي هو موضع الحرث.
نعم.
فأتوا حرثكم أن، يعني على أي كيفية شئتم. حرثكم أي المكان الذي يأتي بالحرث، يأتي بالنبات، يأتي بالولد، ويأتي بالبنت.
نعم.
والدبر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يأتي المرأة في دبورها، والحديث صحيح ومشهور. ثم يعني لا يسرني أبدا أو لا يروق لي مطلقا أن نثير مثل هذه الأسئلة ليسمع بها الشباب. يعني ممكن شاب الآن يقول: سمعت أن السادة الشافعية يجيزون إتيان المرأة في دبوره.
نعم.
في دبوره.
نعم.
تصور. فأنا أرجو من أبناء الأعزاء أن يتقوا الله وأن يكونوا دائما مع رأي الجمهور في مثل هذه القضايا،
نعم.
وأن لا يتبعوا هذه الشواذ، بل أن لا يثيروا هذه الأمور على الشاشات وفي مثل هذه البرامج، حتى لا يتخذها الشواذ متكئا لهذه الممارسات الشيطانية،
نعم.
لأن كثيرات من النسوة يشكون بمرارة من هذه الممارسات الهمجية،
نعم.
من قبل أزواجهن.
بارك الله فيكم دكتور. يسأل ويقول: هل يجوز للأب أن يقسم الميراث على الورق حال حياته؟
والله هذا سؤال مهم يحتاج إلى حلقة في برنامج الأسرة المسلمة.
ربنا يرضى عنك يا دكتور، ربنا يحفظك.
أجاز المجتهدون من علمائنا ذلك،
نعم.
لكن في هذه الحالة إذا استشعر خلافا سيقع بين أبنائه لا محالة بسبب الميراث، وأراد أن يطمئن عليهم وأن يقسم وهو على قيد الحياة، ولكن عليه أن يشترط حتى تكون تركة وحتى لا تكون هبة وحتى تخضع لقانون التوريث، عليه أن يشترط ألا يتم توزيع هذا الميراث إلا بعد وفاة صاحب التركة،
نعم.
وحتى ينال الذكر مثل حظ الإيه؟
الأنثيين،
لأنه إذا وزع الرجل أملاكه
حال حياته ليست بميراث،
وجب أن يسوي بين الأنثى والذكر، لأنه في هذه الحالة يوزع هبة
لا
ولا يوزع ميراثا.
يا سلام.
إذن متى يفعل ذلك؟ إذا كان مضطرا لذلك. لكني وأنا أقول هذا أنصح لكل إخواني ألا يقعوا في هذا الخطأ الكبير ما داموا
ليسوا بحاجة
نعم. إلى ذلك،
نعم.
نعم. ما وزعها رجل وهو على قيد الحياة وأعطاها لأبنائه إلا وندم أشد الندم، وكثيرون منهم يكونون موضع استهجان من أبنائهم، وأبناؤهم يحرمونهم وهم أصحاب التركة، يحرمونهم ويلعبون بهم بعد ذلك بأساليب مخزية لا تجوز،
نعم.
لكن طلمه على رأس التركة وموجود ومتحكم فيها، كلهم يخطب وده كلهم، فإذا قسمها أصبح في وضع
لا حاجة إليه.
لا تمام بكل أسف،
نعم.
والله
طيب.
ودي حقائق.
بعض الآباء سيدنا الإمام يقول يعني بدل من الأولاد يكونون في ضيق من العيش وهكذا، وبعدين يتمنوا موتي علشان أموت، لا هم بقى خلاص يعني هم عايزين الوالد يموت علشان يورثه، يعني زي ما احنا بنقول بالعامية المصرية، فيقوم يبادر بيوزع حال حياته. وأنا فهمت من كلامكم الطيب أنه لو وزع حال حياته كان هذا هبة،
نعم.
وليس بميراث،
نعم.
لأن شرط الإرث غير موجود.
بس في نقطة بقى،
تفضل.
إلا إذا قالت البنات: يا أبانا المحترم، يعني نحن راضيات بنصف ما أخذه الأشقاء
على اعتبار ما سيكون، يعني
على اعتبار ما سيكون، إذا أقرت البنات بالرضا فلهن ذلك،
نعم.
وهذا يعفي من
طيب.
المؤاخذة.
طيب، هل يشترط العدل في الهبة على الإطلاق؟
هذا سؤال جميل،
ربنا يرضى عنك يا دكتور.
قرأت بحثا أعده أزهري كبير، يجيز لصاحب التركة بوجه عام أن يميز بعض أبنائه لعلة واضحة وجيهة مقبولة، كأن يكون طالب علم ولا يزال في مقتبل العمر يطلب العلم، يعني أمامه مشوار يحتاج فيه إلى نفقة زائدة تمكنه من الوصول إلى ما يريد في العلم. اثنين، إن كان صاحب عاهة تحول بينه وبين الكسب معاق، يعني إن كان صاحب مرض مزمن يجوز لوالده أن يميزه، إن كان عائلا يعني إيه؟
نعم.
له من
العيال، والعيال نعم
سبعة، ستة بينما أشقاؤه يعني لهم ولدان اثنان ثلاثة، قالوا أيضا من حقه أن يميز هذا العائل عن بقية إخوته.
نعم.
وفي كل الأحوال حبذا حتى لا يحدث بينهم فتنة أن يقنعهم بما يقدم عليه. هتقول لي يعني شرط إقناعهم مهم جدا للدرجات دي؟ يعني لا يمكنه أن يعطي هذه العطية إلا إذا أقنعهم؟ لا،
لكن من باب أن النفوس تبقى كويسة مع بعضها.
أيوة.
وألا يضع بينهم عداوة.
مظبوط. يا أبنائي إني أنوي كذا بسبب كذا، وأرجو ألا يحدث ذلك شيئا في نفوسكم. كلمات بسيطة لكنها ستحدث أثرا طيبا بعد ذلك في نفوسهم.
بارك الله
لكن
فيه.
هذا وارد؟ نعم وارد. نعم وارد.
ويصح.
نعم يصح. ويصح.
نعم نعم.
ويصح.
طيب ده وارد بقى من باب ان هو نفقة فلا يشترط العدل فيها، ولا هبة؟ ان صح السؤال.
لا، هي هبة.
هي هبة.
من الوالد؟ هي هبة منه ومن ملكه الخاص.
نعم. على اعتبار ان هم تجاوزوا مرحلة النفقة.
والاسلام يبيح له ذلك.
نعم.
بس هبة بأسباب وجيهة ومقبولة.
نعم نعم.
ليه؟ حتى يحدث في النفوس.
العكس، هل يجوز أن يميز البعض على الآخر دون سبب؟
لا،
لا يجوز.
لا يجوز. وإن كان كثيرون من العلماء أجازوا للرجل أن يعطي ولدا بعينه ما يميزه على بقية إخوته لشيء يراه في نفسه، وليس مطلوبا منه أن يبين ذلك. لكني أقول إذا يعني أقول وبأمانة، لا ينبغي لولد من الأولاد أن يعني يصنع ما يشبه خطة الإيقاع بالوالد حتى يكتب له ما يميزه
عن غيره.
عن غيره. اتقاء للفتنة المحتملة بين الجميع.
نعم.
لأن الوالد عندما يفعل ذلك يتسبب في شر مستطير يظل يطارد أبناء هذه الأسرة إلى ما شاء الله بعد وفاة.
بل ويورث من الأبناء للأبناء وهكذا. يقول لك
وبهذه المناسبة إن
نعم.
سمحت لي أن
تفضل
أضيف.
دكتور تفضل.
أن أضيف
تفضل.
لأن هذه الجزية تتردد كثيرا أمامي، مسألة حرمان ولد بعينيه
من الميراث.
من الميراث. لا يجوز لصاحب التركة.
نعم.
لا يجوز له مطلقا.
نعم.
لأن الولد لا يحرم من الميراث إلا إذا قتل صاحب التركة أو بدل دينه.
نعم نعم.
بدل دينه.
نعم.
لماذا؟ لأن هذا الذي حرم سيكون وبالا وشرا مستطيرا على الأسرة وعلى بقية إخوته، بل وعلى أمه كذلك وأبيه أيضا إذا تم حرمانه.
نعم دكتور بارك الله فيك.
أرجو أن ينتبه الناس إلى ذلك.
نعم.
لأن بعضهم يقول أنا حر في مالي. أنت حر ولكن ستحدث فتنة بين أبنائك وستحدث شرا يستمر طويلا بينهم إلى ما شاء الله. هناك من وجود نقول الطلاب لأبيها.
نعم.
ستكون مشكلة كبيرة للغاية. هذا سلوك مرفوض وحرام 100%، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا إذا رأت أباها في أمس الحاجة إلى ما يأكله.
نعم.
فقط في هذه الحالة يمكن أن تقدم له ما يعني يقيم صلبة.
نعم.
بس. لكن عليها بفطنة البنت المسلمة المحترمة أن تنقل حالة أبيها لزوجها، وأن تبين له بأنه في أمس الحاجة إلى مساعدته، وبأنه في منزلة أبيه، وبأن ذلك لو حدث سأكون ممتنة لك وسعيدة جدا بك ومحبة لك، لأنك أنقذت أبي من كذا ومن كذا، فجزاك الله عني خير الجزاء. يعني
هناك مداخل، يعني
هنا تستطيع أن تصل إلى ذلك. أما أن تفعله من ورائه لا.
وأعتقد أن الحكمة في تحريم هذا سيدنا الإمام فيها مصلحة كبيرة جدا للزوجة نفسها، زي ما فضلتك تفضلت وقلت أن هي لو عملت كده من وراه هو كمان رافض، وربما قالت الأوضاع أن هو يعني يضربها أو يطلقها أو
جدا. نعم. جدا. ده الزوج بيصاب بحالة هوس شديد.
نعم.
إذا اكتشف أن زوجته تفعل ذلك.
نعم.
وتأتيني الأسئلة على مدار اليوم على الواتس تسألني في هذا الأمر، أحذر النساء أن يفعلن شيئا من ذلك.
أيها السادة، باسمي وباسمكم أتقدم لصاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الأستاذ بكلية الأداب بجامعة دمياط. انحناءة قلب كبيرة دكتور. تحياتي لحضرتك، أشكرك على هذه الحلقة الممتعة وهذه الإجابات الموفقة. ربنا يرضى عنك يا رب.
نرجو إن شاء الله
ربنا يحفظك دكتور، ده شرف كبير يا دكتور. ربنا يرضى عنك.
شكرا.
أيها السادة، إلى أن نلتقيكم أرق المنى، في أمان الله.